بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات رحمه الله: الباب الحادي عشر، باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، إذا استخلف فحضر مستخلفه. وهذا التبويب عام، فكأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن هذه المسألة عامة في كل من استخلف، وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ما أمره به، ورسول الله صلى الله فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي كان قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال: يا بلال، إذا حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة، ثم أمر أبا بكر فتقدم وذكر الحديث. الفرق بين الروايتين أن الأولى أن بلال عرض على أبي بكر، والثانية أن الرسول قد أخبر بلالا أن يأمر أبا بكر إذا تأخر، ولا تعارض بين الروايتين، فإنه بعد أن أمره عليه الصلاة والسلام حين حان الوقت استشار أبا بكر: هل تصلي بين الناس بالناس؟ وأيضا يستفاد من هذا الحديث غير ما سيذكره المؤلف أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، أي آحادهم وأفرادهم، وأما منهجهم فهو منهج معصوم، وإجماعهم إجماع معصوم. ولهذا تضارب أهل قباء، حصل بينهم خلاف حتى تراموا بالحجارة. وفيه أهمية الصلح بين الناس، وفيه كما قال النووي في شرح مسلم كما فيما أذكر أنه تقديم الأهم فالأهم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بين الناس على الصلاة في أول وقتها، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة في ترك هذا الواجب. قال رحمه الله: قال الشوكاني: قوله ذهب إلى بني عمرو بن عوف أي بن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وهم الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس. وسبب ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم كما في الرواية التي ذكرها المصنف، وقد ذكر نحوها البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم، أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا نصلح بينهم. وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم فخرج في ناس من أصحابه، وله أيضا في الأحكام من صحيحه من طريق حماد بن زيد أنه توجه أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر أي قبل العصر. وللطبراني أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال بصلاة الظهر، وهذا ضعيف الذي عند الطبراني، ولكن الحديث ظاهره أنه كان قبل صلاة العصر يعني بعد الظهر فأخبره عن الصلاة القادمة. قوله فحانت الصلاة أي صلاة العصر كما صرح به البخاري وفي الأحكام من صحيحه. قوله فقال أتصلي بالناس، في الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمر بلالا أن يأمر أبا بكر بذلك، وقد أخرج نحوها ابن حبان والطبراني، ولا مخالفة بين الروايتين لأنه يحمل على أنه استفهمه هل نبادر أول الوقت أو ننتظر مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجح أبو بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى ذلك، إذا جاءت الصلاة مر أبا بكر يصلي بالناس، هكذا قال لبلال ولم آتي، قال ولم آتي فمر أبا بكر. قوله فأقيم بالنصب لأنه بعد الاستفهام، لأنها بعد الاستفهام، ويجوز الرفع على الاستئناف أي على أن الناصب أن مضمرة. قال قوله قال نعم في رواية للبخاري إن شئت، وإنما فوض ذلك إليه الاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله فصلى أبو بكر أي دخل في الصلاة، وفي لفظ للبخاري فتقدم أبو بكر فكبر، وفي رواية فاستفتح أبو بكر، وبهذا يجاب عن سبب استمراره في الصلاة في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتناعه من الاستمرار في هذا المقام، لأن هناك من قد مضى معظم الصلاة فحسن الاستمرار، وهنا لم يمض إلا اليسير فلم يحسن. قال قوله فتخلص في رواية للبخاري فجاء يمشي حتى قام عند الصف، ولمسلم فخرق الصفوف. قوله فصفق الناس في رواية للبخاري فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل أتدرون ما التصفيح؟ والتصفيق وفيه أنهما مترادفان، وقد تقدم التنبيه على ذلك. قوله وكان أبو بكر لا يلتفت قبل، قيل كان ذلك لعلمه بالنهي وقد تقدم الكلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدمه من الصحابة في الصلاة اثنان، أحدهما في الحضر والثاني في السفر. أما الحضر فأبو بكر في هذه الصلاة إلا أنه كان في بدايتها فلم يركع بعد، وأما الثاني فهو عبد الرحمن بن عوف كما في غزوة تبوك في صلاة الفجر، وقد ركع ركعة فأدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى معه، ولما انتهى قام وأتم ما بقي عليه. قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله إلى آخره، ظاهره أنه تلفظ بالحمد، وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيده ولم يتكلم، وهذا كله لا دليل عليه صريح، لكن رفع اليدين واضح، فهل تكلم مع رفع يديه يحتمل، ويحتمل أنهم عرفوا أنه حمد الله من رفع يديه. قوله أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، يدل على ما قاله البعض من أن سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال، وللشوكاني رسالة في هذه المسألة أن امتثال الأدب مقدم على الامتثال، أو طريقة الأدب مقدم على الامتثال، ولهذا تجد بعضهم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيقدم الأدب معه على تطبيق ما أمره به إن لم يزجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك. قال ويؤيد ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على علي لما امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية، امتثال الأمر أن علي يمحو اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجرؤ على هذا الفعل بحضرته بل إجلاله له وتعظيمه له ومحبته لا يحمله على أنه لا يقصر على محو اسمه، فقدم الأدب معه على امتثال أمره، لكن هذا كان بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إقرارا وكان شرعا وكان تجويزا فلا عتب عليه. ولكن نحن إن جاءنا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل نترك الأمر ونقول نلزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمه على فعل المأمور؟ الجواب لا، لأن هذا الفعل يحتاج إلى إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مات عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة، قوله أكثرتم التصفيق ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه، ولكن قول إنما التصفيق للنساء يدل على منع الرجال منه مطلقا، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، فليس هذا من أعمال الرجال. قوله التفت إليه بضم المثنى على البناء للمجهول، وفي رواية للبخاري فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، والحديث يدل على ما بوب له المصنف من جواز انتقال الإمام مأموما إذا استخلف استخلف فحضر من مستخلفه. أبو بكر رضي الله عنه كان إماما، استخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تحول من إمام إلى مأموم. هل هذه المسألة جارية في كل إمام أم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره، ونوقظ أن الخلاف ثابت وأن الصحيح المشهور عند الشافعية الجواز لو لم يكن هناك إجماع كما قاله ابن عبد البر، إلا أن هذا قول الجماهير وهو الأقرب إلى الصواب، لأنه لو فتح هذا الباب لحصل شيء من العبث، يعني إمام من الأئمة من أئمة المساجد قال يا فلان إذا تأخرت صلي بالناس، ثم يأتي في الركعة الثانية ويدخل بين الناس يقول له ارجع يتقدم يصلي هو، هذا سيسبب شيء من العبث، ولكن يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مثل هذا لم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، أن الإمام الراتب يؤخر الإمام المستخلف وهو قد شرع في صلاته، ولا ضرر من أن يصلي، إنما هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم أن يرضى أن يصلي خلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ففي صلاة عبد الرحمن بن عوف دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة، ما دام أنه قد ركع ركعة لم يتقدم ولم حتى يشير للناس أنه جاء، بل دخل معه في صلاته، وهذا مما يؤيد ما قاله الجمهور. قال وروي عن ابن القاسم الجواز أيضا طيب، والصحيح كما سمعت والأقرب والأفضل هو قول الجمهور، بل حتى لو كان الإمام الذي تقدم لم يكن مستخلفا من الإمام الراتب، وإنما تقدم لأن الإمام تأخر كثيرا أو ظن الناس أنه مريض أو غائب أو نحو ذلك، ثم جاء الإمام وهو في الصلاة، لا ينبغي له أن يتقدم ويزعزع المصلين ويخرجه من الإمامة، ولكن يدعه يصلي حتى ينتهي، فإن كان قد أساء أو تقدم بغير إذن أو تعجل والوقت لا يزال باقيا نصحه. وأما إذا كان الوقت قد مضى أو كان الإمام غير موجود أو مريض أو نحو ذلك فالأمر فيه سعة. قال وللحديث فوائد ذكر المصنف رحمه الله بعضها، فقال فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل، أي لا يبطل الصلاة، مثل الذي يتقدم للسترة، لكن لا ينبغي أن تكون حركته ومشيه يخرجه عن هيئة الصلاة، فإن كان قد خرج عن هيئة الصلاة فلا، كمن يمشي ربما مترين 3 أمتار أو 4 أمتار من منتصف المسجد يمشي إلى المقدمة، ما لك قال أمشي إلى السترة، السترة واجبة، لا هذا الفعل لا يصلح، وإنما إذا كانت الحركة في حدود ما بين الصفين أو ما بين موضع القدمين وسجود المصلي أو وسترة المصلي. قال: وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان. وهذا يراد في حديث معاوية بن الحكم السلمي حين قال: يرحمك الله لرجل عطس فحمد الله. ليس في الحديث أنه حمد الله، لكن هذا الذي يفهم، فإنه لا يشمت إلا من حمد الله. وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى، لأن قصارى وقوعها بإمامين. ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، سواء كان في أولها إماما ثم صار مأموما، أو العكس، كان مأموما ثم صار إماما، أو كان منفردا ثم صار إماما. كل هذا جائز. وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، الذي لا يكون هذا الالتفات يجعله ينحرف عن القبلة، فإنه إن انحرف عن القبلة بطل صلاته، أو كثر التفاته فهو اختلاس من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات. وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز إمامة المفضول للفاضل، وجواز العمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد، نقلها الشوكاني رحمه الله من فتح الباري. وكثيرا ما ينقل لنا هذه الفوائد من فتح الباري إلا قليلا. وفوائد الشوكاني في نيل الأوطار ملخصة من فتح الباري. وماذا؟ وزاد المعاد. وماذا؟ الدرجة الأولى فتح الباري، الثانية شرح مسلم للنووي، يعني أكثر ما ينقل من فتح الباري، ثم من شرح مسلم للنووي، وهكذا في الظاهر في المرتبة الثالثة من زاد المعاد، وينقل من غيرها، لكنه يكثر من هذه المصادر، وخاصة فتح الباري، فإنه يكاد يكون نيل الأوطار ملخص لفتح الباري كما يقول أهل العلم. بل بعضهم يعتب على الشوكاني أنه في كثير من الأحايين لا يذكر الحافظ ابن حجر، يذكر الفوائد ولا يعزوها إليه، وأحيانا يعزو، حتى قال بعض المتأخرين: عوقب الشوكاني بمن جاء ينقل من كتبه ولا يعزو إليها، كما صنع هو مع الحافظ ابن حجر، فجاء صديق حسن خان فلخص الدراري في الروضة الندية ولم يذكر الشوكاني إلا قليلا. وهكذا في تفسيره فتح الباقي، أظن اسمه فتح الباقي، هو من فتح القدير للشوكاني ملخص، وهكذا غيره من الكتب. ومن بركة العلم عزوه إلى قائله، هكذا ذكر ذلك السيوطي في كتابه المزهر عن بعض أهل العلم، لا أستحضر من هو، ولكن يقول: من بركة العلم عزوه إلى قائله. فإذا نقلت فائدة، وخاصة إذا نقلتها بنصها دون زيادة ولا نقصان ولا تعقيب، فانقلها من صاحبها، وقل: قال فلان، قال العالم الفلاني، ولو ذكرت المرجع فهو حسن، فهذا من بركة العلم. وأما الذي يقول: قلت وقررت ورأيت، وبعد النظر فيما قرره ورآه تجد أنه منقول من كتب بعض المعاصرين، يا ليته منقول من كتب المتقدمين، ولكن ربما من بعض كتب المعاصرين الذين لهم وعليهم. الذي تعجبت منه، وقد مر بنا في أكثر من موضع في شرح مقدمة ابن الصلاح، ولكن لم يكن هناك وقت لبحث هذه المسألة، فمن استطاع أن يفيدنا فجزاه الله خيرا. العراقي رحمه الله، والحافظ ابن حجر، وهكذا، نعم خاصة العراقي، ينقل في شرح المنظومة، وهي عبارة عن منظومة لمقدمة ابن الصلاح، فأحيانا يقول: قلت، ويذكر بعض المسائل. وهكذا الحافظ ابن حجر في شرحه لمقدمة ابن الصلاح في النكت ينقل بعض الفوائد، وهكذا البلقيني ينقل بعض الفوائد، وتجد هذه الفوائد بنصها في النكت للزركشي على مقدمة ابن الصلاح، فتتعجب تقول من أين هذا؟ هل العراقي أخذ عن الزركشي أم البلقيني أخذ عن الزركشي أم أنه هو أخذ عنهم، مع أن الزركشي مات قبل هؤلاء وإن كانوا متعاصرين، لكنه مات قبلهم بنحو 10 سنوات أو أقل من ذلك. والزركشي لم تشتهر كتبه كما اشتهرت كتب العراقي وكتب البلقيني والحافظ ابن حجر، وهو قبلهم بقليل بالنسبة للوفيات، هو قبلهم بقليل، فقد يكون أخذ العراقي عنه والبلقيني أخذ عنه، فالمسألة تحتاج إلى نظر. نجد بعض المسائل بنصها في نكت الحافظ ابن حجر وهي موجودة في نكت الزركشي، وهو قبل الحافظ بكثير، وهكذا العراقي نجد بعض النصوص يذكرها وهي موجودة في كلام الزركشي رحمه الله تعالى. فمن استطاع أن يأتي لنا بفائدة حول هذا فهو أمر طيب.